بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن آداب الصيام ومستحباته. من أعظم هذه المستحبات السحور، والسحور مستحب لا إثم على من ترك. ورد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث متفق عليه. وورد في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والسحور هو الغذاء المبارك، وبه يتقوى المؤمن على الصيام، والسنة تأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. إن طلع الفجر أمسك الإنسان وينتوي الصيام بقلبه، وعلى الإنسان أن يواظب على السحور حتى ولو أن يجرع جرعا من ماء، وإلا فربنا تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. وتناول السحور أرفق بالصائم وأسلم من النوم عن صلاة الفجر. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحرا، البيهقي. وقال الإمام أحمد: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. ويصح الصيام بدون السحور، ليس السحور شرطا في صحة الصيام، ولكن نقوم بتناول السحور حتى وإن وجدنا قوة على الصيام. أحيانا البعض يقنن للكسل، يقول: أنا أقوى على الصيام بدون سحور، فينام ولا يقوم، هذا يفوت على نفسه أجرا وثوابه بمقدوري أن يحصل. نحن بحاجة لمتابعة الفرائض بالمستحبات والواجبات بالنوافل، نحن بحاجة لحسنة تثقل الميزان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم لعل الإنسان عندما يقوم لتناول السحور يعين غيره، أولاد مثلا وإخوان، على القيام لتناول السحور، والدال على خير كفاعله، لعله إذا ما قام قد يوفق لصلاة ركعتين حتى وإن كان قد أوتر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، خير ينضف إلى خير، لعله يوفق لدعوات صالحات في جوف الليل في وقت السحر، في هو الوقت الذي أخر إليه نبي الله يعقوب بنيه عندما قال: سوف أستغفر لكم ربي، قيل أخرهم إلى وقت السحر. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ونحن في موسم من مواسم الفضل والخير والبركة، وبالتالي أن نتاجر هذه التجارة الرابحة عندما نقوم لتناول السحور بإذن الله تعالى نوفق لتأدية صلاة الفجر لوقتها. وأثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يسهل على الرجل أن يذهب إلى المسجد يصلي السنة، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، بداية بلا شك موفقة ومسددة، والعلاقة وثيقة بين البداية والنهاية. وكما قال العلماء: فساد الانتهاء من فساد الابتداء. والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. من جملة مستحبات الصيام تعجيل الفطر. يستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس. ورد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحديث متفق عليه. وتعجيل الفطر لا يتنافى مع صلاة الغدل في المسجد، وإلا فصار البعض ولكونه يريد تعجيل الفطر مع أولاده مع أهله يترك صلاة المغرب في جماعة في المسجد. والبعض أحيانا يذهب إلى المسجد لصلاة المغرب، ولكن بعد وقتها بنصف ساعة بساعة إلا ربع. وصلاة المغرب باتفاق العلماء يستحب تعجيلها، ولا معارضة بين المسائل الشرعية، لا معارضة بين تعجيل الفطر وبين تأدية صلاة المغرب في جماعة في المسجد لأول وقتها. ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود والحاكم وصححه. إن لم يجد ذلك أفطر على ما يتيسر من طعام أو شراب حلال. إن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه. الإنسان عندما يفطر على رطبات كم تستغرق من وقت، وفي ذات الوقت سيؤدي صلاة المغرب في جماعة، ولما يفرغ من صلاة المغرب ويكون أولاده بالبيت مثلا قد صلوا يستمعون بعد ذلك على تناول الطعام، وإلا فيعني نؤدي المسائل الشرعية على واجهها ووفق ما أمر ربنا تبارك وتعالى. لا داعي لتحكيم معاني الهوى، ولا داعي للأخذ ببعض الكتاب وإهمال أو التفريط في البعض الآخر. أيضا من جملة هذه المعاني المشروعة والأداب المستحبة أثناء الصيام أن يدعو الإنسان، الدعاء عند الفطر والدعاء أثناء الصيام من جملة المعاني المشروعة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه أبو داود وإسناده حسن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وروى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وفي الحديث أيضا: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه بسند صحيح. فعلى الإنسان أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة. كذلك يستحب أثناء الصيام كثرة القراءة والذكر والصلاة والصدقة. أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه وأكمل شهره. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أدود بالخير من الريح المرسلة. وإلا فما بالنا بعبد يعني يكثر من تلاوة القرآن، خيرات وبركات، ترغيب وترهيب، وبشارة ونذارة، ووعد ووعيد، لا شك أنه سيندفع بكلياته طلبا لمعالي الأمور. وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فالمسلم في هذه الأيام المباركات يحرص على متابعة الفرائض بالمستحبات، وينتهي عن المحرمات وعن المكروهات، ويسابق الريح في مرضات الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان، لأن الاقتراب من كتاب الله يكون في تمامه وكماله في مثل هذه الأيام المباركات، فيكون الجود ومعاني الخير على هذا النحو. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة. وورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يستحب للصائم أيضا أن يتسوك أثناء الصيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. أيضا يحرص الإنسان على أن يفطر صائما على ما يستطيع من طعام أو تمر أو نحو ذلك، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما فله أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث صحيح. أيضا يتأكد الاجتهاد في الطاعات والقربات في الليل والنهار في رمضان خصوصا في العشر الأواخر منه. ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أي من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية المسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وذلك لأن الخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم، ولأنها ليالي يتلمس فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. إذا كان الإنسان يمسك عن المباحات في نهار رمضان فالواجب عليه أن يمسك عن المحرمات، يكف الجوارح عن استرسالها في القبائح، يعظم حرمات الله، يستحضر حرمة الزمان وعظم الأحداث التي تموج من حولنا. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. والله من اقترب شيئا من ذلك يستغفر ربه ويتوب إليه ويكثر من الحسنات الماحية. إذا كان قد صام الصيام الذي ذكرناه لن نأمره بالقضاء، ولكن ارتكب محرما كهذا يستغفر ربه والحسنات يذهبن السيئات. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ورد أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل علي فقل إني صائم إني صائم. حديث رواه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه، الصيام إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالإنسان يذكر نفسه بتقوى الله في السر والعلن واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا يقتضي منا أن نقوم بما أوجب الله علينا من العبادات سواء كانت قولية أو فعلية، سواء تعلقت بالقلب أو بالجوارح. ومن أهم ذلك الصلاة المفروضة نحافظ عليه في المسجد في جماعة. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. والحديث رواه مسلم. يحذر الإنسان الكذب والغيبة والنميمة والغش في جميع معاملاته، يجتنب المعازف والغناء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما ساعدت النفوس بمثل طاعة الله تبارك وتعالى. والإنسان يعني عندما يترك المحرمات يتقرب بذلك إلى رب. ترك المحرمات من أعظم الواجبات التي أمرنا بها. ربنا تبارك وتعالى إذا أمرك بأمر فأتي منه ما استطعت، وإذا نهاك عن شيء فاجتنبه. الإنسان يحترز من الشبع وقت فطره حتى يقوى على عبادة ربه تبارك وتعالى، فلا بد من تقوى الله جل وعلا. هذه فرصة عظيمة لتربية النفس. ربنا تبارك وتعالى أكمل لنا مناهج التربية، ما نحتاج لاختراع ولا لابتداع، ما نحتاج لطرق صوفية مثلا تبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، العيش على طعام واحد أو ذكر الخرائب أو ترك النظافة مثلا أو ذكر الله بالاسم المفرد ونحو ذلك مما ابتدعه بعض الصوفية، عقائد كعقائد الحلول والاتحاد وغير ذلك من الانحرافات والاعوجاجات، ويزعمون بعد ذلك أن هذا هو طريق التربية، ويقولون شيخ ومريد مثلا وظاهر وباطن وغير ذلك. كل ذلك ما نحتاجه، نحتاج لأن نستقيم على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلوات الله وسلامه علي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، كفأنا وأغنانا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. فمناهج التربية والسلوك موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول، ما نحتاج ليوجه، ما نحتاج لطرق فلسفية مثلا ونحو ذلك، أو طرائق زندقية وكأنها ستوصلنا إلى راحة نفسية أو إلى الله وإلى جنات النعيم. لا، كل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أعظم المستحبات في رمضان قيام رمضان أو صلاة التراويح. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت صلاة في الجماعة في ليالي رمضان تراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. جمعهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على أبي ابن كعب، قال: والتي ينامون عنها أفضل، صلاة آخر الليل مشهودة ومحضورة. ولكن لو خير الإنسان بين صلاة التراويح في جماعة أول الليل وبين صلاتها آخر الليل منفردا، يصليها أول الليل في جماعة، إذ الاجتماع على الصلاة له ثواب كبير وأجر عظيم، وهذا هو الذي يسهل على الناس ما يسهل عليهم الاجتماع آخر الليل. ولذلك جمعهم عمر أول الليل رضوان الله عليه، ويجتمع على صلاة التراويح الرجال والنساء، وكانت النساء بتصلي في جماعة. جمعهم عمر على سليمان بن أبي حاتم كما جمع الرجال على أبي بن كعب. وصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن قد يحتف بالمفضول أشياء تجعل الثواب أعظم، كأن إذا ما صلت في المسجد في جماعة صلاة التراويح تخشع أكثر، تسمع قرآن أكثر، قد تسمع موعظة، قد تستدين القيام بعكس ما لو صلت في بيتها. ثم هذا صنع الفضليات في رمضان، ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله كما ورد في الحديث. والمرأة طبعا إذا ما خرجت لتأدية الصلاة تخرج متأدبة بالآداب الشرعية، لا تختلط بالرجال، ويستمع لها في المسجد كما ذكرنا الرجال والنساء، وهذا كما ذكرنا لا حرج فيه. وصلاة التراويح من جملة النوافل المطلقة على قول جمهور العلماء، أنها لا تتقيد بعدد. نعم، ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. أخرجه الشيخان. ولكن من يطيق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يصلون بالمئين من الآيات، يستندون على العصي من طول القيام، كانوا يتعجلون السحور. فالبعض نظر إلى العدد فقط وأهمل الكيفية. يا ليتنا ننظر للعدد وللكيفية بعين الاعتبار. جمهور العلماء استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، وهذا قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قول الحافظ ابن حجر. وبالتالي حتى لو أوتر الإنسان مع الإمام، ونحرص على أن ننصرف بانصراف الإمام حتى يكتب لنا قيام ليلة تامة. لو أوترنا مع الإمام من الممكن أن نصلي مثنى مثنى دون أن نوتر مرة ثانية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر. أو نشفع الوتر الأول ثم نصلي مثنى مثنى وندع آخر صلاتنا بالليل وتر، لأنه لا وتران في ليلة. ونحرص على دعاء القنوت، ودعاء القنوت في التراويح على ثلاثة أقوال لأهل العلم: إما يعني دعاء القنوت في في رمضان إما طيلة الشهر وإما في النصف الثاني من الشهر. ويجوز لو كانت نازلة يجوز القنوت قبل الركوع وبعد الركوع ويكون في الصلوات الخمس ده بالنسبة للنوازل. أما بالنسبة لصلاة التراويح وفي الوتر إما طيلة العام وإما في رمضان كله وإما في النصف الأخير من رمضان. ومن السنة أن يقول في آخر الوتر قبل السلام أو بعده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته ويرفع في الثالثة: فاللهم وفقنا بتوفيقك وعاملنا بلطفك وإحسانك، إذ الفضل منك وإليك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.